أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعدما عرفت من أن الأرض كلها من كل الإمام، هذا الحكم الذي ذكرناه وما سيأتي إن شاء الله من الذي نذكره، كل ذلك فرضيات يفرضها فقهاءنا، منهم السيد الصدر في كتابه الاقتصاد، فرضيات. وإلا حقيقة الأمر إن الإمام بما أنه ولي الله الأعظم وأنه خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض، إنما ميزه بتمييزات عدة مميزات عن غيره من أفراد البشر، بل من أفراد الملائكة. من جملة ذلك إن الأرض وما فيها خلق لأجل الإمام كما هو وارد في الروايات الكثيرة. فحينئذ هذه فرضيات يفرضها، ما نحتاج إلى هذه الفرضيات، نحن الإمامية لا نحتاج إلى هذه الفرضيات، الأرض كله للإمام، هذا واضح ولا إشكال، تدل عليه روايات، وردت عدة نصوص تدل على ذلك، لا نحتاج إلى أن نفرض أنه هناك إنسان أو مجتمع دخلوا في أرض سكنوا. فرضية ابن طفيل نفرضه في المقام في الاقتصاد، هذا ما نحتاج إلى هذا الأمر، إنما أراد إفهام الغير على أنه لو فرض أنه لو كانت هناك جمع من المسلمين قتلوا في منطقة معينة واستولوا على هذه الأرض بالإعمار والاستثمار، ما حكمهم بالنسبة إلى هذه الأرض؟ ما نحتاج إلى هذا الأرض، ملك للإمام بلا إشكال. ومن يملكه بعد هذا الملك الذي للإمام إنما هو ملك طولي، لا أن يكون ملكا عرضيا يعني يعارض الإمام بالملكية الأرض، إنما أن الإمام أباح لهم بعد ذلك، الشرع والشرع الحديث أباح للناس أن يملكوا رقبة الأرض في موارد معينة، هذا هو الأصل في المقام، ما عندنا احتياج إلى هذا التفصيل، إن التفصيل لما كان مع الاقتصاديين نذكر هذا الأرض. بعدما عرفنا من إمكان التصوير أن يكون هناك ملك لجمع من المسلمين ولتكوين مجتمع في منطقة معينة بالاستثمار والإعمار والإحياء، هل إن الاستثمار والإحياء هل يثبت ملكا لرقبة الأرض أم يثبت حقا للاختصاص به فقط؟ ليس أكثر من ذلك، نريد أن نثبت هذا المقام، هذا شيء. ونحن أيضا نقول بأنه لا نحتاج إلى هذا، فلنفرض أنهم ملكوا هذه الرقبة، أنهم ملكوا بالأحياء والإحياء، وسيأتي إن شاء الله في النقطة الأخرى الرابعة والخامسة ذكر المعارضين لهذا الرأي بأنهم يملكون، لقوله عليه الصلاة والسلام من أحيا أرضا ميتة فهي له ملك له عنادا، مع كونه ملك لأصل الإمام، للإمام أصل الأرض وكل الأرض وكل ما في الأرض هو ملك للإمام، مع ذلك أباح الشرع أن يملك رقبة الأرض، ولكن الإمام له حق التصرف في أن يسقط حلق الملكية عنهم أو يبيح لهم أو يجعل التسقى عليهم أو الخراج أو الضريبة عليهم، هذا كله صحيح ولا إشكال فيه، لأنه يتصرف في ملكه. إحنا كلامنا مع فرضيات هؤلاء الاقتصاديين ومنهم السيد الصدر في المقام، وسيأتي مناقشة هذا الرأي. النقطة الثالثة، بعدما عرفت من كون الأرض كلها ملكا للإمام حكما شرعيا أن الإمام مالك، وأمرا معنويا تكون الملكية ملكية اجتماعية كما ذكره السيد الصدر عن بعض الاقتصاديين، والكلام يقع فيما يأذن به الإمام في ملكه لأفراد المجتمع، أن الإمام أذن لهم أن يتصرفوا في ملكه، كيف هذا التصرف؟ كيف يكون الإذن؟ مجرد الاحتياط الوارد، فهل الذي لأغراض المجتمع الذي افترضناه من ألوان الاختصاص بالفرض الذي ذكرناه، فإن كانت الحيازة فقط يوجب الملكية، أو الاستيلاء المجرد فقط، هل هذا أذن الإمام أو أن هذان الفرضان بعيدان عن الموقع عن الذين قدره؟ مجرد أن يحوز شخصا منطقة معينة ويستولي عليه بالتحجير، مجرد ذلك هل يكفي ذلك في أن يثبت له حقا في هذه الأرض؟ هذان الفرضان بعيدان كل البعد، فحينئذ بعيد من الفرضيات التي يمكن تصورها لعدم وجود نص صريح يدل على ذلك، كما عرفت سابقا في الأراضي وأنواع الأراضي التي تقدمت ملكية الدولة ملكية الأمة، قلنا بأن مجرد الحيازة والاستراء استيلاء خالية عن الاستثمار والإعمار غير كاف في ثبوت حق الاختصاص ولا الملكية، هذا بعيد. فإن الشيء الوحيد الذي يبرر الاختصاص شرعا هو الإحياء، أي إنفاق الفرد جهدا خاصا على أرض ميتة من أجل بعث الحياة فيها، هذا هو الذي يثبت حق الاختصاص. مجرد التحجير، مجرد وضع اليد بغير جهد منه في إحيائها، غير كاف أبدا، خارج عن النصوص بالكلية. فإن ممارسة هذا العمل أو العمليات التمهيدية له تعتبر في الشريعة سببا للاختصاص، ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سببا لتملك الفرد رقبة الأرض ملكية خاصة تخرج بها عن مبدأها الأول، أي ملكية الإمام. ما كنت أثبت هذا؟ هذا أول الكلام. لما لا نقول بملكية الفرد لهذه الأرض بالإحياء، بالتعمير بالإحياء؟ نعم، مجرد الحيازة غير كافٍ، لكنما بالإحياء أحياها. لما لا نثبت الملكية لملكية رقبة الأرض؟ هل يثبت إذا أثبتنا ملكية الرقبة لهذا الشخص المحيي يوجب سقوط ملكية الإمام لهذه الأرض؟ من قال بذلك؟ ملكية الإمام باق على حالها، وهذا فرد تملك بإذن من الإمام تملك رقبة الأرض، والإمام له حق أن يجعل عليه رسخا أو يجعل خراجا أو يجعل ضريبة عليه، وإذا أراد أخذ رقبة الأرض منه يجوز له ذلك. فلما لا نقول بأنه يثبت له؟ ماذا يصير بعد ما أثبتنا ملكية الإمام؟ المالك الحقيقي هو الإمام، وإنما هذا أتى وأحيا الأرض، فللإمام بعد مدة أن يأخذ رقبة الأرض منه لأسباب مصالح وحكم واقعية، لا يفعل الظلم، ولكن له أن يفعل ذلك كما فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه بالنسبة إلى تلك الأموال والأراضي التي وهبها الخلفاء السابقون لغير المجاهدين. أليس زبير وطلحة خرج على الإمام لأجل هذا الحكم؟ قال الأموال التي أعطيت لكم وزوجتم بهم الأولاد لابد أن ترجع إلى بيت الإمام، فلذلك خرج عليه، قال كلمة الحق وخرج. هو مالك له، والمالك الحقيقي هو، وإن أثبتوا ملكية ظاهرية لهؤلاء لكنما الإمام أسقط هذه الملكية، وسيأتي يوم إن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف يأتي لي ولكم، وقال بأن التزويج الذي زوجته من أموالي هذا الزوج هي مطلقة بالنسبة إليك، ولا بد أن ترجع الأموال للأموال، فهل ترضون بهذا الحكم أم نقصير مثل طلحة والزبير؟ فلنراجع إلى أنفسنا أيضا يوما ما هذا. كل هذا الشيء محتمل، فلا بد أن نستعد وندعو لأنه للفرج، ولكن هل نحن مستعدون لأن نقبل المهدي عليه الصلاة والسلام إمام لنا؟ إذا قال لنا بأن الأموال التي أكلناها من سهم الإمام لا بد أن ترجع إليه، هل تقبلون هذا الحكم؟ راجعوا أنفسكم. هذا هو الذي نقوله. ما هو المفرق في أن يثبت الملكية ولكن الإمام له حق الملك ومالك الحقيقي يسقط هذا الحق لمصلحة وحكمة متعالية. هذا هو الذي أرى. ولكنه بالرغم من ذلك لا يكون سببا لتملك الفرد لقبة الأرض ملكية خاصة تخرج بها عن مبدأها الأول، وإنما ينتج حقا للفرد يصبح بموجبه أو لا بالانتفاع بالأرض التي أحياها من غيره للجهود التي بذلها في الأرض. ولكن رقبة الأرض تبقى على ملكية الإمام، وحق فرض الضريبة على المحيي له، فللإمام بما أنه استغل هذا الأرض ملكا وهي الأرض ملك للإمام أن يجعل ضريبة على هذا الشخص رصفا خراجا بأي تعبير تعبرونه. كما ذكره الشيخ الطوسي رحمه الله في فصل الجهاد من كتابه المنصور قال: فأما المواد فإنها لا تغنم وهي للإمام، فإن أحياها أحد كان أولى بالتصرف فيها ويكون للإمام قسطها، وقد تقدم ذكر النص في ذلك. أيضا ذكرنا النصوص السابقة منها هذا النص، عبارة الشيخ كأنما عبارة الشيخ أخذه من نفس النص الذي تقدم ذكره. حينئذ ويستمر الحق الذي منح للفرد بالإحياء ما دام عمله مجدا في الأرض، فإذا استهلك عمله واحتاجت الأرض إلى جهد جديد للحفاظ على عمرانها فلا يمكن للفرد أن يحتفظ بحقه إلا بمراسلة إعمارها ومواصلة ذلك وتقويض تقديم الجهود اللازمة لذلك. أما إذا أهملها وامتنعت عن عمرانها حتى خربت سقط حقه فيها. هذا هو الحكم الأولي بالنسبة إليه على هذا المبدأ، من أن من يحيي الأرض ويعمرها ما دام العمران موجود يثبت له حق الاقتصاد، بل هو أن يمنع الغير والمزاحم له. وأما إذا أهملها وخربت سقط حق الاقتصاد عنه، لكن رقبة الأرض تبقى على ملك الإمام. هذا ما ذكر، هذا هو المبدأ الذي ذكر. ومن جميع ذلك تظهر الصورة كاملة، ويمكننا تحديد النظرة العامة، فإن الأرض بطبيعتها ملك للإمام، ولا يملك الفرد رقبتها، ولا يصلح أي اختصاص فردي بها إلا على أساس ما ينفعه الشخص على الأرض من عمل من أجل إعدادها واستثمارها. فهذا الحق هو الذي يثبت بسبب الإحياء، بسبب الاستثمار، مجرد الحيازة وضع اليد تحجير لا يثبت حقا حق الاختصاص. هذا ما يريده الضريب. وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد من ذلك لا يمنع الإمام عن فرض القسط أو الضريبة على الأرض المحيات لتساهم الإنسانية الصالحة. هذا القسط وهذه الضريبة ليس جائز لأن الإمام رأى أنه تصرف في ملكه، وإنما لمصلحة الأمة للمصلحة العامة، ولا يحتاج إلى مال. صحيح هذا كلنا متفقون على ذلك، كلها في المصالح تساهم الإنسانية الصالحة كلها في الاستفادة منها، ولا يتعارض هنا مع العفو عن التسقي أو الضريبة أحيانا. فإذا أتى الإمام رأى المصلحة أنه يعفو عن التسقي، كما انتشر هذا المرض وأم لم يمكنهم إحياء هذا الأرض يعفيهم عن التسقي أو الضريبة، كما فعل الإمام الصادق صلوات الله عليه حين تسلط بنية بني أمية على الحكم وظلموا الشيعة أمير المؤمنين والمؤمنين عفى عنهم الخمس مدة من الزمن، كان العفو مؤقتا. ولذلك لما أتى الإمام مسمى جعفر أرجع الخمس وأخذ الخمس والإمام الجواد والإمام الرضا والإمام الجواد يأخذ الأرض وكيله علي بن مهزيار في الأهواز يأخذ الخمس ويعطيهم الوصولات عن الإمام. الإمام كان عفوه موقتا لا أنه يكون عفوه دائميا كما استغله بعض الذين لم يفهموا سيرة الأئمة عليهم الصلاة والسلام، فكان عفوه موقتا، ما كان لأبي فهودي أي ميراث وما كان لله فعفوت عنهم هذا حكم مؤقت لا أنه حكم دائمي بعد أسقط الإمام الخمس بالكل حتى يومنا هذا والذي. فهذه هي نظرية الإسلام على نظرة الإسلام نحو الأرض كما تبدو مع قطع النظر عن الظروف الطارئة، هذا هو. وقبل ظهور عنصر السياسي في المرض، قبل أن يظهر أي عنوان طارئ، الأرض كلها للإمام، هذا شر. أما الظروف السياسية التي أتت، عنوان الدعوة، عنوان السلف، عنوان السنة، عنوان الجهاد، عنوان السياسي، هذا خارج عن الكلام. إنما هذه ذكرنا جملة منها وسيأتي في موضعها، هذا شيء آخر. نحن نتكلم مع قطع النظر عن هذه العناوين الجانبية، الإمام والأرض. إمام خليفة الله، إمام هو ولي الله في الأرض، لولا الإمام لساخت الأرض بأهلها. الإمام مالك للأرض وما في الأرض، ليس مجرد ظاهر الأرض، كل الأرض بما فيها، هذا هو الذي لقل. أما إذا قرأنا حديث الفساء كان أولى، السماوات المبنية والأرض المدفية كل هذه ملك لأجل الإمام ولأجل الأئمة الخلفاء، هذا هو. وقبل ظهور العنصر السياسي وهذه النظرية جديرة بحل التنافق القائم بين أنصار ملكية الأرض وخصومها، فإن ملكية الأرض من القضايا الاجتماعية، هذا على رأي من يقول بهذا المبدأ، ولكن لا خصومة كما سيأتي، لا خصومة أن نثبت ملكية شخصية لرقبة الأرض بالإحياء وبالشروط المعينة وملكية الإمام. هذه الملكية في طول وليست في عرض ملكية الإمام حتى تكون هناك معارضة بينهما. وللإمام أيضا أنه بما أنه مالك للأرض هذا أولا، وبما أنه خليفة، وبما أنه ولي الأمر، إذا العناوين الثانوية دعنا من العناوين الثانوية، إن المالك الحقيقي له أن يسقط هذا الحق عن هذا الأرض وإن كانت ملكية لرقبة الأرض لمصالحه وحكم متعالية، هذا ما ذكر. حينئذ لا أهمية كما عرفت التي لعبت، فإن ملكية الأرض من القضايا الاجتماعية كما عرفت التي لعبت دورا مهما في التفكير البشري تبعا لأهميتها بوصفها ظاهرة عاشت في حياة الإنسان. السيد الصدر رحمه الله هذه العبارة له، السيد الصدر قرأ كتب العامة وكتب الاقتصاديين وأعرض عما وارد، لأنه يريد يخاطب الاقتصاديين ويريد أن يخاطب، أعرض عما هو الموجود عندنا في رواياتنا أي عند الإمامية. ولكن أذكره أنا لا أن أقبل كلامه، وإنما أريد أن أتكلم مع الاقتصاديين أذكر كلامه، أن الإنسان عاش من أول يوم هبط إلى الأرض مع عنوان الملكية ليس الأمر كذلك. أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله، وحينئذ لما نزل إلى الأرض أعطى الله له كل المؤهلات لأن يكون مصدرا لحياة الإنسان الأبدي في هذا أي المؤقت هذا بما مستقبل، أعطاه كل المؤهلات، كل ما يكون له تحت اختياره، خليفة الله في الأرض. أما نشأ من ابتداء أن وضع رجله على الأرض مع هذا العنوان عنوان الملكية لم يكن ذلك، توسعت دائرة حياة عشيرته، توسعت دائرة الإنسان، صحيح أنه يحتاج إلى أن يعيش على هذا الأرض، ابتداء الأمر من حياته، وأن ذكرت هذا في الجزء الثاني من الاقتصاد، أولا كان صيد، ثم بعد ذلك زراعة، ثم بعد ذلك تجارة، ثم بعد ذلك اقتصاد، وحينئذ توسعت هذه إلى أن وصلت المرتبة إلى أن الاقتصاد هو كل حياة الإنسان، ليس شيء في حياة الإنسان الآن هو إلا الاقتصاد. هذه توسع خطير في حياة الإنسان، هذا صحيح موجود، بس إن الذي يذكره السيد في المقام هذا يحتاج إلى إمعان من النظر، إنعام النظر فيه، فهل هو موافق لمبدأ الإمامية الواردة في الروايات؟ هذا ما نذكره. يقول بأنه فإنه هذا منذ في التفكير البشري تبعا لأهميتها بوصفها ظاهرة عاشت في حياة الإنسان منذ آلاف السنين، ومن المرجح أن هذه الظاهرة ولدت في تاريخ الإنسانية واتسعت بعد اكتشافه للزراعة واعتماده في حياته عليها، إذ وجد الإنسان المزارع بحاجة إلى الاستقرار، ثم يتطور. السيد يقول المزارع احتاج إلى الزراعة لحياته لأن يعيش، لكن المزارع لما يعيش في هذه الأرض يحتاج إلى مقدار من المكان ليسكن فيها وينشأ أسرته فيها، احتاج إلى السكن، ثم تطورت حالته وهكذا. صحيح، هذا كله صحيح، بس إنه الشغل الشاغل له أن يتملك، وملكية حصلت ليس الآن كذلك، إنما كان يعيش حياته حياة بسيطة، بس يحتاج إلى الموت ليعيش وهو موجود عنده، إما بالصيد وإما بزراعة متوفرة عنده، وإما سكن صغير يعيش فيه مو أكثر من ذلك. أما أنه يتطور بهذا الشكل بأن تكون الملكية مفهوما اجتماعيا عنده، هذا متأخر جدا، متأخر حدث هذا. يقول من وقت فيكون هذا يحتاج المزارع بحاجة إلى الاستقرار في أرض خاصة مدة من الزمان لما يتطلبه هذا الإنتاج من وقت، فكان من الطبيعي أن يرتبط إلى حد ما بمساعة معينة من الأرض ويمارس فيها عمله ويقيم له فيها مأوى ومسكنا يسكنه قريبا من زرعه، ليكون قادرا على مراقبته والمحافظة عليه. وفي النهاية وجد الإنسان المزارع أيا كان نفسه مشدودا إلى مساعة من الأرض ومرتبطا بها عدة روابط تنبع كلها أخيرا من عمله الذي أنفقه على الأرض وجهده الذي اختلط بتربتها، فكان من أثر ذلك أن نشأت فكرة الاختصاص حينئذ. من قال بأن فكرة الاختصاص حصل من هذا؟ وسيأتي بيان ذلك أنها ملكية، من أول ما نشأ هذا السكن هو في ذهني أن يسكن في هذه الأرض لأنه قرب مزرعته الذي يتقوت عليها ويعيش عليها. حق الاختصاص تابع للملكية التي حصلت، ما جاء إباده أن يكون إنه حق الاختصاص فقط، ملك ثم ملك هذا الأرض، ملك سكنا بقرب هذه المزرعة بأي عنوان من العناوين، هذا هو الذي أتى في ذهنه. هو يريد أن يثبت حق الاختصاص أقدم من حق الملكية، فحينئذ مرتبطا بها عدة روابط اختلط بقربتها، فكان من أثر ذلك أن نشأت فكرة الاختصاص لأنها كانت تعكس من ناحية هذا الارتباط الذي يحدده المزارع بينه وبين عمله المنفصل الذي جسده بالأرض ومزجه بوجودها، ومن ناحية أخرى كانت فكرة الاختصاص تحقق الاستقرار وتسفر عن تقسيم الأرض على أساس الكفاءة، إذ يحتفظ كل فرد بالمساعة التي عمل فيها وأثبت كفاءته إلى درجة ما في استثمارها. وعلى هذا الأساس يمكن إثبات قول الحقوق الخاصة في الأرض نشأ تاريخياً نتيجة العمل، واتخذت هذه الحقوق على مر الزمن شكل الملكية. هذا تاريخ لإثبات الملكية. أولاً الملكية نشأت من حق بسيط، ثم تطور هذا الحق إلى حق الاختصاص، ثم إلى حقوق أخرى، إلى أن نشأت الملكية. فالملكية ظاهرة اجتماعية حدثت من هذه الحقوق لا بس، لكنما الآن ما يثبت الملكية في الأرض التي أحياها هذا شيء آخر. هذا ما يتعلق بمبدأ ملكية الأرض للإمام وثبوت الحق للمستثمر منها ومنشأ هذه الفكرة الاجتماعية. وإن كان لنا بعض الملاحظات على ما تقدم وسيأتي بيانه، النقطة الرابعة مناقشات هذا الرأي، هل أن هناك معارض لهذا الرأي؟ هناك معارضة وأدلة وبراهين، وسيأتي بيانه.